إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أوجب واجبات كثيرة، وفرض على العباد حقوقا عظيمة، أولها حقه جل وعلا الذي هو عبادته سبحانه وتعالى، توحيده والانقياد والاستسلام له سبحانه وتعالى، فإن هذا أعظم حق على العباد، أن يكونوا عبادا لله جل وعلا يعبدوه سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، وحق العباد على الله أنه لا يعذب من وحده وعبده واستقام على دينه سبحانه وتعالى. وهكذا حق عظيم هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على أمره وهديه وتصديق أخباره، وكذلك حبه واتباعه وحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها الناس، الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على العباد فيما بينهم، ألا وإن من تلك الحقوق حق عظيم فرضه الله عز وجل على الناس وأوجب عليهم أن يقيموه، وأوجب وحرم عليهم أن ماذا؟ وحرم عليهم أن يخلوا بهذا الحق أو أن يعتدوا هذا الحق أو يتعدوا على هذا الحق. هذا الحق عباد الله هو حق الجار. الجار أيها الناس الذي أوجب الله عز وجل وأمر الله عز وجل في كتابه بهذا الحق، أمرنا الله أن نقيم هذا الحق في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب. ففي هذه الآية أمر الله جل وعلا عباده سبحانه وتعالى أن يقيموا هذا الحق، حق الجار الذي يجب علينا أن نحسن فيه وأن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا تجاه هذا الحق. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار عباد الله ذو القربى له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجار، والجار البعيد له حق الجار وحق الإسلام، والجار الكافر له حق الجوار، حق واحد. إن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أو إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. هذا الحق أيها الناس أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق أمته لما فيه من الشيء العظيم الذي يكون سببا للتآخي، للتواد، للتراحم، للتآلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا الحق أيها الناس من قام به فهو من خيار هذه الأمة، فكن أيها المسلم من أهل الخير والخيرية في هذه الأمة. ولذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، فكن من الأخيار في هذا العمل والقيام بهذا الحق الواجب. أيها المؤمن عبد الله، إن هذا الحق إذا أديته كما أراد الله سبحانه وتعالى كان سببا عظيما لمحبة الله عز وجل لك أيها المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي ذر عند الترمذي رحمه الله: ثلاثة يحبهم الله، ومنهم الرجل يكون له جار يؤذيه فيصبر عليه حتى يكفيه الله بحياة أو موت. وهكذا جاء عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يحبه الله ورسوله فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الأذى، قولا أو فعلا أو كلاما أو همزا أو لمزا أو احتقارا، فإن هذا كله محرم، وفي حق الجار أشد حرمة على المسلم. أيها المؤمن عبد الله، إن من السعادة أن توفق لجار صالح، لجار مسلم، لجار يحب الخير. ولذا جاء من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمركب الهنئ، والمنزل الواسع، والجار الصالح. والجار الصالح، فاحرص أيها المسلم على أن تكون صالحا، وأن تكون مصلحا، وأن تكون ساعيا في إصلاح جارك، خادما له بالمعروف، صابرا على أذاه، فإنه من طبيعة البشر أن يحصل بين الناس ما يحصل بين الجيران، بل بين الأخ وأخيه، بل بين الأب وابنه، إلا من رحمه الله. أيها المؤمن عبد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن إكرام الجار من مسائل الإيمان العظيمة، ولذا جاء من حديث أبي شريح رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إنه مما يجب علينا أن نكرم الجار وأن نحسن إليه بقدر ما نستطيع. ولذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحة للألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يبيت شابعا أو شبعانا وجاره جائع. ليس هذا بمؤمن، هذا ناقص الإيمان، أن يبات في رغد وعيش وسعة وجاره ينقصه الطعام، ينقصه الملبس، ينقصه ماذا، الفراش أو غير ذلك مما يحتاجه الإنسان. وأيضا عباد الله، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الجار يوم القيامة متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا فيما منعني معروفه، سل هذا فيما منعني فضله ومعروفه. فاحذر يا أيها المسلم أن يخاصمك جارك وأن يتعلق بك عند ربك سبحانه وتعالى: سل هذا فيما منعني معروفة. يا أيها المؤمن، إنه لا يجوز، أذية الجار محرمة، بل إن ذلك دليل ضعف الإيمان أن يتأذى منك الجار من قولك أو فعلك، يتأذى هو أو عرضه وأبناؤه منك، فإن هذا حرام عليك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ ثلاث مرات. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يؤمن إيمانا كاملا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك لا يأمن منك الشر والفتنة على نفسه أو على ولده أو على منزله أو على متجره أو على شيء من أموره، فأنت ضعيف الإيمان. وجاء عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فاحذر يا أيها المسلم أن تخل بهذا الحق وأن تتعدى حق الله جل وعلا في هذا الحق، فإنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهكذا أيها الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أو أعظم خيانة فيما يتعلق بالحقوق بين الناس خيانة الجار. أعظم خيانة يرتكبها المسلم أن يخون جاره في ماله أو في عرضه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله، حرام حرمه الله ورسوله. قال: فلئن يزني الرجل 10 مرات خير له أو أهون عليه، أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. ليس معنى ذلك أن هذه ليست من الكبائر، بل هي عظيمة. الزنا حرام من كبائر الذنوب، فيه حد من حدود الله جل وعلا، والسرقة كذلك، لكنها في حق الجار أعظم، في حق الجار أشد، في حق الجار أقبح. فاحذر يا أيها المسلم على نفسك من أن تفرط في هذا الحق أو تتعدى حد الله جل وعلا في هذا الحق. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الذنوب أعظم، ما هو أعظم ذنب يا رسول الله؟ كما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تشرك بالله جل وعلا. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا من الذنوب العظيمة التي يتحملها كثير من الناس، ممن قل خوفه من الله وذهبت مروءته، فيتعدى على جاره بما يحصل له من الأذى. ثم قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ إن هذا لعظيم. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهكذا أيها الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإساءة إلى الجار سبب لدخول النار، فاحذر على نفسك من نار عظيمة أخبر الله عز وجل أنها تتغيظ وأنها تزفر وأنها عظيمة اللهب والعذاب. فإذا أسأت إلى الجار فقد عرضت نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، امرأة تكثر الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، أي هي مستحقة للنار بسبب الاعتداء على هذا الحق الذي حرمه الله. وقال رجل: يا رسول الله، المرأة قليلة الصيام والصلاة، أي مقتصرة على الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليها فقامت به، لكنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي من أهل الجنة. فانظر يا رعاك الله، من أي الصنفين أنت؟ أمن أهل النار أم من أهل الجنة في هذا الحق بالذات وفي غيره من الأعمال الصالحات، وكذلك اجتناب الأعمال السيئات. أيها المؤمن عبد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، أي في المكان الذي يقيم فيه. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وهكذا جاء من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. فإذا كان ولا بد فاستعذ بالله، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشد الأمة: استعذ بالله من جار السوء، وكن باب خير لك ولجيرانك ومن حولك. أيها المؤمن عبد الله، إن من أسباب الهلاك أن تكون سببا في تحول جارك من مكانه الذي بجانبك إلى مكان آخر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يكون سببا في إخراج جاره من منزله إلا كان ذلك سبب هلاكه. فاحذر يا أيها المسلم أن تعرض نفسك للهلاك في التفريط في هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله على العباد. أيها المؤمن عبد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاعتداء على الجار من أسباب أو من علامات الساعة وقرب قيام الساعة. فقد جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره. لا تقوم الساعة، أي أن هذا من علامات الساعة الاعتداء على الجار بقتل أو بغير ذلك من أنواع الاعتداء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجار ليس فقط في الدار، بل إن الجار في السفر وفي الأرض وفي المال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما جاء من حديث ابن عباس: من كان له أرض يريد أن يبيعها فليعرضها على جاره. وفي صحيح مسلم: الجار أحق بسقبه. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جارا جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا تمنعه إلا إذا كان بك أذى أو يحصل عليك الضرر، وإلا فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل. الواجب علينا أن نتقي الله سبحانه، وأن نحقق ما أراد الله وما أوجب علينا وما فرض علينا سبحانه وتعالى. أيها المؤمن عبد الله، إن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي هدية وإن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: أقربهن منكن بابا. أقرب الناس ماذا؟ أحق الناس بالصلة أكثر من كان قريبا منك، بابه ببابك، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. جاء الحسن رضي الله عنه ورحمه أنه قال: الجار 40 دارا، 40 دارا كلهم يعتبرون من جيرانك، فالأقرب منك أحق بالعطاء والنفع، ثم الذي يليه. فكن يا أيها المسلم ممن يقوم بهذا الحق. وقد جاء عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المهاجرات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ولو شيئا قليلا لا تحقره، ضعه لجارك ولو كلمة طيبة، ولو ابتسامة، ولو سؤال عن أخباره، ولو تفقد عما يحصل له من الأذى. فيا أيها الناس، إن الحقوق كثيرة، منها هذا الحق الذي فرط فيه الناس وأضل وماذا وخالف فيه كثير من الناس، وضيعه كثير من الناس، وتعدى حق الله فيه كثير من الناس. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم يا رب العالمين، اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان،